العقوبات المؤلمة بارتكاب الحيل المحرمة.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. السنة المطهرة الأحاديث فيها متكاثرة ومتضافرة ومستفيضة في تحريم الحيل، في تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالحيلة التي حرمت في الإسلام هي الأمر الخفي الذي يتوصل به إلى ارتكاب ما حرم الله أو إسقاط ما أوجب الله. وظاهر صاحب الحيلة أنه على خير، لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. أجمع أهل الإسلام على تحريم الحيل التي فيها الإفساد، وذاك الذي يستبيح ما حرم الله بالحيل إنه يسير على خطر عظيم جدا، أي أن صاحب الحيلة صاحب نية فاسدة ومقصد خبيث، فليتوب إلى الله وليتق الله عز وجل. فيا معشر المسلمين، المطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يراقب الله، أن يراقب الله في السر والعلن. وهنالك من يحتال في باب العبادات وفي باب المعتقدات، هذا حاصل في أوساط المسلمين، لن يتركه الله، بل إن الله له بالمرصاد. فاحذر غضب الله، احذر غضب الله، وجنب نفسك سخط الله، وجنب نفسك سخط الله، وارضى بأن تكون عبدا لله. فأينه من الله؟ وكيف حاله بين يدي الله إذا لقي الله عز وجل؟ فتذكروا لقاء الله.
العقوبات المؤلمة بارتكاب الحيل المحرمة. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 21 من شهر ربيع الأول لعام 1437 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن العلماء يقسمون الحيل إلى قسمين اثنين: حيل مباحة ومشروعة، وهي ما يتوصل بها إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، وما يتوصل بها إلى نصرة المظلوم وما أشبه ذلك. والقسم الثاني حيل محرمة في دين الله، وهي الذرائع والطرق والوسائل التي يتوصل بها إلى إسقاط ما أوجب الله
أو ارتكاب ما حرم الله. الحيل إذا كانت مؤدية إلى هذا فهي محرمة في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة وبالإجماع الذي قام، وهي منبوذة وهي مرذولة عند أصحاب العقول السليمة. أما تحريمها في كتاب ربنا جل شأنه ففي أدلة كثيرة أذكر منها ما تيسر من ذلك. قال ربنا في كتابه الكريم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فربنا جل شأنه أخبر عن المنافقين الذين تظاهروا بالإسلام وأبطنوا الكفر أنهم مخادعون له ولأوليائه، وهذه المخادعة هي من أعظم الحيل المحرمة، بل إنهم بنوا دينهم عن المنافقين على هذه المخادعة والمراءة وغيرها من الأمور المذمومة ومن التصرفات المحرمة في شرع الله. كذلك أيضا ربنا جل شأنه بين في كتابه الكريم قائلا في المنافقين: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذي يستعمل الحيل المحرمة إما أنه يكره ما أوجب الله من الطاعات والفرائض، وهكذا يكره ما حرم الله من المحرمات، فهو داخل في هذه الآية الكريمة، أي يخشى عليه من أن يحبط الله عمله، لأنه عندما يسعى إلى إبطال وإسقاط ما أوجب الله عليه أو على الخلق أو ارتكاب ما حرم الله، دليل على أنه لا يريد الحق ولا يريد أن يظهر الحق وأن ينتشر وأن يقبل، وبالمقابل لا يريد أن تجتنب المحرمات، فهي انحرافات عظيمة عياذا بالله. كذلك أيضا جعل العلماء ارتكاب الحيل المخالفة لشرع الله من الاستهزاء بآيات الله، وقد قال الله في كتابه الكريم: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالمحتال فيما يخالف شرع الله إنه مستهزئ بأحكام الشريعة، لو عظم أحكام الشريعة الأوامر والنواهي لما كان إلا ممتثلا لها، واقفا عند حدودها معظما لها، مقبلا على ما أوجب الله ومجتنبا لما حرم الله، كما هو شأن المؤمنين الصادقين المخلصين لله رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في القرآن الكريم في تحريم الحيل التي فيها الإفساد والإضرار. كذلك السنة المطهرة، الأحاديث فيها متكاثرة ومتضافرة ومستفيضة في تحريم الحيل، في تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوها ثم باعوها وأكلوا ثمنها. وقد جاء هذا الحديث من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر بن الخطاب ومن حديث ابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. والرسول يقول: قاتل الله اليهود، وفي لفظ لعن الله اليهود لما سمعت أنهم احتالوا على ما حرم الله حتى استباحوه عن طريق الحيلة. قال عليه الصلاة والسلام: حرم الله عليهم الشحوم فجملوها، أي أذابوها بالنار فصارت ودكا، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. فالحيلة أنهم قالوا: نحن ما أكلنا الشحوم التي حرمها الله علينا، وإنما أكلنا ثمنها، ولكن سمعت أن هذه هي الحيلة بعينها. فالحيلة التي حرمت في الإسلام هي الأمر الخفي الذي يتوصل به إلى ارتكاب ما حرم الله أو إسقاط ما أوجب الله. وظاهر صاحب الحيلة أنه على خير أو على صدق أو على عدل، أو أنه لا يريد الشر، وقد استعمل ما خفي على الناس ليتوصل إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا أخرج ابن بطة رحمه الله في كتاب الحيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. هذا الحديث جود إسناده ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. الرسول لعن اليهود الذين استخدموا الحيل للتوصل إلى الإفساد والإضرار وإلى ارتكاب ما حرم الله، لعنهم وحذرنا من صنيعهم ومن حيلهم ومكرهم، ثم كذلك أيضا حذرنا بالدعوة إلى التحذير من ذلك، وقال: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا ما حرم الله بأدنى الحيل. أصحاب الحيل المخالفة لشرع الله إنهم يستحلون ما حرم الله سبحانه وتعالى. ما أشنع هذا الذنب وما أخطر هذا الذنب عياذا بالله. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لعن من عمل من هذه الأمة بالتحليل للوصول إلى ما حرم الله، فقد جاء في الأحاديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المحلل والمحلل له. فإذا حصل أن هنالك من سعى في تحليل المرأة لزوجها الأول بطريق النكاح القائم على التحليل، فهذا اللعن شامل له عياذا بالله. لأن الإسلام عندما تطلق المرأة طلاقا بائنا جعل رجوعها إلى زوجها الأول لا يكون إلا بنكاح صحيح، لا بنكاح التحليل الذي هو من أعظم الأمور المحرمة، وفاعله ممن يدخل نفسه ويوقع نفسه في اللعنة عياذا بالله. إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في السنة المطهرة. كذلك أيضا أجمع أهل الإسلام على تحريم الحيل التي فيها الإفساد، أجمع أهل الإسلام، ألا وإن الصحابة رضي الله عنهم هم أول من عرف موقفهم في هذا بالتحذير من أي حيلة فيها التوصل إلى ما يخالف شرع الله وإلى تعدي على عباد الله أو على حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا علم منهم التحذير والتشنيع على ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كان الصحابة إذا سئلوا عن شيء من ذلك أعظموا وزجروا عن ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد اتفق السلف على تحريم الحيل المحرمة وشنعوا على مرتكبيها. وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: والأحاديث في تحريم الحيل التي تقلب أحكام الإسلام كثيرة. وعلى ذلك الصحابة وعلى تحريم ذلك الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. فيا معشر المسلمين، هذه كما سمعتم أدلة عظيمة، القرآن والسنة والإجماع على تحريم أي حيلة، المقصود منها التوصل إلى ما منع الله من التوصل إليه بها، ألا فليحذر المسلمون. قال ابن القيم رحمه الله وقبله ابن تيمية: إن المتأخرين أحدثوا حيلا لم تصح نسبتها إلى أئمة الدين ونسبوها إليهم فأخطأوا في ذلك، ولهم موقف مع الأئمة هؤلاء يوم لقاء الله وبين يدي الله. كذلك أيضا ذكر العلماء الاتفاق على أن الحيل التي بها الإفساد أنها إحداث في الدين وأنها بدعة في الدين وأنها ضلالة في الإسلام. وذكر كذلك العلماء أن هذه الحيل تقلب الإسلام ظهرا لبطن، وذكروا أنها تنقض عرى الإسلام عروة عروة وأنها جعلت الإسلام رقيقا كالثوب السابر، والمراد بالثوب السابر الرقيق الذي يصف بدن لابسه فيا معشر المسلمين، خطر الحيل التي حرمتها الشريعة خطرها عظيم فوق ما تتصورون وأكبر مما تعلمون. فخذوا الأمور من أبوابها واحذروا الاقتراب من هذه الحيل، احذروا الاقتراب من أي حيلة يعلم أن الغرض منها التوصل إلى ما فيه الإضرار والإفساد، احذروا هذا. حتى ذكر العلماء أن استخدام شيء مباح في الشريعة للتوصل به إلى شيء حرام أن ذلك من الحيل المحرمة. وذكر ابن القيم رحمه الله قال: مدار الحيل المحرمة على تغيير اسم الحرام أو على تغيير صورة الحرام. قال: وهذا لا يزيل الحقيقة، فإن المسمى يبقى وإن الحقيقة تبقى. ثم ذكروا ما صنعه اليهود عندما أذابوا الشحوم. قالوا: ما بقي عليه اسم شحوم، أذابوها وأكلوا الثمن. قالوا: نحن ما أكلنا الشحوم، هذا صنيع اليهود بحيلهم. فالمحتال يظن أنه قد استباح ما حرم الله، فالحيل استباحة لما حرم الله، وهذا خطر عظيم أعظم ممن يرتكب ما حرم الله وهو يعتقد أنه حرام ويعتقد أنه مذنب وأنه عاصي لله. هذا ذنبه أخف، وذاك الذي يستبيح ما حرم الله بالحيل إنه يسير على خطر عظيم جدا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. فأصحاب الحيل يغيرون اسم الحرام كمن غير اسم الخمر إلى مشروب روحي، وغير اسم الربا إلى فوائد، وغير النكاح الذي حرمه الإسلام إلى أنه فعل خير، إلى غير ذلك مما يسلكه من سلك هذا الطريق المظلم. معاشر المسلمين، إن لله عقوبات، وما أدراك ما العقوبات التي ينزلها سبحانه على أصحاب الحيل الذين يتوصلون إلى ضياع حقوق ربنا أو ضياع حقوق العباد. ربنا جل شأنه أخبرنا عما فعله بطائفة من اليهود استعملت الحيلة. قال ربنا في كتابه الكريم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. الله حرم على اليهود الاصطياد في يوم السبت وجعل هذا اليوم معظما وطلب منهم أن يعظموا هذا اليوم، فهم أرادوا أن يستبيحوا الاصطياد. فماذا صنع اليهود؟ فلقد ذكر المفسرون كأبي حيان والخازن والشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من المفسرين أن هؤلاء صنعوا الشباك والحظائر ووضعوها يوم الجمعة من أجل إذا جاءت السمك في ليلة الجمعة أو في يوم السبت تقع في هذه الحظائر والحبائل، ثم يأتون ويأخذون هذه الحظائر في يوم الأحد وقد وقع فيها ما وقع من السمك. هذه حيلتهم التي فعلوها، أجمع عليها المفسرون رحمهم الله تعالى هذه الحيلة للاصطياد. ماذا فعل الله بهؤلاء؟ قال الله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، أي بسبب هذه الحيلة. الطائفة المتفقهة في الدين قالت هكذا: أو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قال الناصحون: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قال ربنا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. قال الشراح: البئيس الشديد الشديد، كان العذاب شديدا عاتيا عليهم بسبب هذا الاستحلال لما حرم الله. قال: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فسخهم الله إلى قردة عياذا بالله بسبب هذا الذنب. لما سمعتم أنهم استحلوا ما حرم الله، فصار الحرام حلالا كالحلال الذي أحله الله. وهكذا ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى قضية أصحاب الجنة، الجنة التي ذكرها الله في سورة القلم، أنهم قالوا إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليهم طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. هؤلاء أصحاب الجنة احتالوا على حق الفقراء والمساكين، على حقهم لإسقاطه ومنعهم وحرمانهم من أن ينالوا حقهم. ماذا صنعوا؟ اجتمعوا وتشاوروا على أن يكون الحصاد في الليل، على أن يكون حصادهم لثمرتهم في الليل، بحيث لا يصبح الفقراء إلا وقد أخذت الثمرة وذهبوا بها فلا يجدون منها شيئا. هذه حيلة هؤلاء القوم. فماذا صنع الله بهم؟ كما سمعتم في الآية قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أي أحرقها الله فأصبحت محترقة مظلمة سوداء لم يبق منها شيء. أخذها الله، أخذها الله العالم بما في النوايا وبما في المقاصد. فالمحتال لا ينظر إلى أن الله حرم عليه هذا القصد السيء وهذه النية الخبيثة التي يتعامل بها مع الله أو مع عباد الله. قال ابن القيم رحمه الله في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال هذا الحديث يبطل الحيل، يبطل الحيل أي أن صاحب الحيلة صاحب نية فاسدة ومقصد خبيث، فليتب إلى الله وليتق الله عز وجل. وهكذا العقوبات تأتي، ومما هو في التاريخ وما أكثر العقوبات من الله على أصحاب الحيل ما ذكره ابن كثير رحمه الله وغيره من المؤرخين، أن الحلاج هذا كان رجلا يتظاهر بالزهد والدين، ولكنه كان في الحقيقة ساحرا ودجالا وكاذبا. هذا الحلاج كان يدعي أن الله يستجيب له ويعطيه ما طلب من الله، كان يخرج بالناس إلى البرية وليس معهم طعام وليس معهم شراب، ويقول نحن متوكلون على الحلاج. فإذا وصلوا إلى المكان الذي أراد وجاهم الجوع وتمكن منهم العطش، ادعى الحلاج أنه يدعو الله فيعطيه الطعام والشراب، وهي كانت حيل. كان يذهب يدفن الطعام والشراب في أماكن، فإذا أراد أن يبديها وأن يظهرها جعل من يخدمونه أن يقوموا بها، لكن في الظاهر أنها من عند الله وكرامة من الله وأن الله استجاب له. وكذلك أيضا مما ذكر عنه أن رجلا جاءه إلى بيته وقال لو أريد سمكة طرية، أريد سمكة طرية. قال انتظرني قليلا، فدخل بيته وبعد قليل جاء بسمكة وعلى رجلها أثر الطين، وعلى رجلها أو رجليها أثر الطين. قال له هذه السمكة من البحر، استدعوت الله فاستجاب لي. الرجل كان ذكيا، قال أتسمح لي أن أدخل بيتك؟ فسمح له أن يدخل بيته، وقد جعل له بركة كبيرة كبيرة جدا، وجعل فيها أسماك تعيش فيها. فرأى الرجل البركة فعرف أن السمك من البركة، فقال له كفرت بك، قال له كفرت بك، لأنه كان يريد منه أن يؤمن به، أن يؤمن به، وما هي إلا أيام ودارت الدوائر عليه، فأفتى العلماء بقتله لأنه كافر زنديق، فقتل صلبا. وهكذا ابن المقنع ذكر ابن خلكان رحمه الله تعالى في كتابه أن هذا الرجل كان له وجه دميم، فذهب وصنع له وجها من ذهب، وذهب هذا الرجل وادعى الربوبية، وكان يظهر للناس صورة القمر أن الأمور بيده وأنه مسير القمر، فآمن به من آمن وعبده من عبد. فلما انتشر أمره جاء بالجيش إليه ليقضي عليه، فتحصن في قلعة، فلما أيس من حياته قام وأسقى زوجاته وأولاده سما فقتلهم بالسم، ثم استسقى هو سما فقتل. فانظروا إلى هذه العواقب، قتل نفسه وقتل أولاده وقتل أهله، إلى جانب ارتكبه قبل ذلك، والسبب في ذلك الحيل للوصول إلى أغراض باسم الدين وباسم الإقبال على الدين أو الصلاح أو غير ذلك. فيا معشر المسلمين، المطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يراقب الله، أن يراقب الله في السر والعلن وفي السفر والحضر وفي الليل وفي النهار وفي المشهد والمغيب، أن نراقب الله عز وجل. أنت عبد لله لست عبدا للشيطان. هذه الحيل التي تغضب الله إنها من تسلط الشيطان على العبد ليفسده أكثر وأكثر. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المسلمين، إن الناظر في أحوال المسلمين لا يكاد يجد طاعة من طاعات الله وحقا من حقوقه سبحانه إلا وقد وجد من يحتال حتى يسقط هذا الحق ويضيعه على الناس ويباعد بينه وبين الناس. هذا حاصل. وهكذا لا يكاد يجد حقا من حقوق العباد إلا وقد وجد من احتال على المنع من هذا الحق أو على إسقاط هذا الحق. فيا عباد الله، باب الحيل وانتشار الحيل في أوساط المسلمين انتشار كبير وواسع جدا، وهذا التصرف وهذا السير يناقض دين الإسلام، يناقض دين الإسلام ويحارب دين الإسلام، ويدل على أن صاحبه لا يخاف من الله ولا يراقب الله ولا يعظم الله ولا يقف عند حدود الله ولا يرحم عباد الله ولا يتأدب بآداب الإسلام. هذا التصرف وهذا السير يدل على جرأة عظيمة، على جرأة عظيمة وعلى تهكم كبير بالحقوق والأحكام الشرعية. فليحذر كل مسلم من سلوك هذا الطريق، فاتقوا الله، وإلا انقلبت الأحكام الشرعية إلى ما يبطل حياة الناس وما يفسد عليهم عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. فكما تعلمون أن هنالك من يحتال في مسائل الطلاق وفي مسائل الخلع وفي مسائل النكاح وفي مسائل الرضاع وفي مسائل الإيجار وفي مسائل البيوع، هذا في باب المعاملات وفي باب الأموال وفي باب الأعراض وفي باب الدماء وإزهاق الأنفس إلى غير ذلك. وهنالك من يحتال في باب العبادات وفي باب المعتقدات، هذا حاصل في أوساط المسلمين. لا يسلم من ذلك إلا من اتقى الله وراقب الله ووقف عند حدود الله. فإذا دعيت يا عبد الله من قبل شيطانك أو نفسك الأمارة بالسوء أو هواك المردي أو دعيت من قبل غيرك من الناس إلى شيء فيه الحيلة إلى ما حرم الله، لا تقبل ذلك، بل انصح وازجر وحذر من يدعو إلى ذلك ومن يسهل ذلك. فإن الأمر عصيب، فإن الأمر عصيب، إنه دين الله، الله غير على دينه، الله غير على حقوقه وعلى حقوق عباده. لن يترك الله من يفعل هذه الأفاعيل ويدعو إلى هذا الشر المستطير، لن يتركه الله، بل إن الله له بالمرصاد. فاحذر غضب الله، احذر غضب الله، وجنب نفسك سخط الله، وجنب نفسك سخط الله، وارضى بأن تكون عبدا لله، أن تكون عبدا لله. أصحاب الحيل كأنهم ما عرفوا الله ولا آمنوا بالله، إذ يرون أن تدبيرهم هو الناجح وأن ما يسعون إليه بالطرق المحرمة والحيل المظلمة، يظنون أن هذا هو الذي سيضمن لهم الحياة السعيدة وسيضمن لهم التوصل إلى ما يريدون. حتى لو توصل الشخص إلى ما يريد وهو يغضب الله، أعني ما أراد أنه يغضب الله، فأينه من الله وكيف حاله بين يدي الله إذا لقي الله عز وجل؟ فتذكروا لقاء الله عز وجل، وتذكروا الفضائح بين يديه يوم أن تأتي الحيل التي خفيت على الناس وأخفيت عن الناس، والتي تظاهر أصحابها بالعدل بالرحمة بالخيرية بالصلاح بالإحسان إلى غير ذلك. تذكروا يوم أن تأتي هذه الحيل وهي من فضائحهم الكبرى ومخازيهم العظمى، إيش سيقولون بين يدي الله؟ بين يدي الله. احذروا هذا الطريق، فتعاملوا مع الله كما شرع وبما أراد وبما دلت عليه الشريعة، وتعاملوا مع العباد كما أمر الله وكما علمكم رسوله عليه الصلاة والسلام وكما سار على ذلك أهل الإسلام. لا تتعاملوا مع الناس بمقتضى الانتقامات ومقتضى الهوى ومقتضى الاندفاع ومقتضى الصراعات. قف عند حدود الله، ما كان لك من حق فطالب به بمقتضى الشريعة وبضوابطه الإسلام وآداب الشريعة، وما لم يكن لك فلا تبحث عن شيء يغضب الله. روى البخاري مسلم من حديث أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه المسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليذرها. لا تفرح إذا قبلت الحيلة ونفقت عند من لا يعرفها أو عند من لا يتقي الله ويزجر صاحبها، لا تفرح بهذا. إنه الوقوع في أمر جلل من ارتكاب ما حرم الله. ولهذا أجمع العلماء على أن الحيل التي توصل بها إلى ما ينقض الشريعة أنها من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأنها من العظائم التي يقع فيها أصحابها. فاتقوا الله وراقبوا الله وقفوا عند حدود الله وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وازجروا من ترونه يسهل ارتكاب ما حرم الله وترك ما أوجب الله. حذروه وكونوا دعاة إلى الحق وآمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار، اللهم ارزقنا الأمن والاستقرار وعامة المسلمين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير وادفع عنا كل ضير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.